بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس العاشر من دورة تدبر القرآن تصديق وتطبيق، الله عز وجل بين في القرآن أن كل البشرية في خسار إلا من آمن بالله وعمل صالحا وعمل بكتابه الكريم جل جلاله، فقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من فيهم أربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات جهد على النفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جهد على الغير. فهذه الأمة نائبة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وكل البشرية في الضلالة إلا من هدى الله، وكل البشرية جنود للشيطان إلا جند الرحمن، وجند الرحمن هم المؤمنون، هم الغالبون، هم الذين اختارهم الله عز وجل لقبول شرعه والعمل بكتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الخسار في اللغة هو نقصان مال التاجر، سواء كان من الربح أو من رأس المال. أما الخسران في الشرع فهو غبن الإنسان في خضوعه من ربه، وهذا هو الخسران المبين. فمن خسر ربه وخسر دينه وخسر الجنة وخسر رؤية ربه عز وجل ورؤية رسوله صلى الله عليه وسلم وصار إلى النار، فلا أحد أشد خسارة منه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وكل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لا بد من فقه هذه السورة العظيمة، فقد جمع فيها العلم والعمل الانفرادي والاجتماعي. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان أعطاه الله عز وجل في الدنيا رأس مال، هو أعظم من كل الجواهر ولا يماثله في الدنيا شيء أبدا. ورأس المال هذا هو عمر الإنسان، ساعاته وأيامه ولياليه وشهوره وأعوامه. رأس مال الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو عمر الإنسان، ساعاته وأيامه ولياليه وشهوره وأعوامه. والله سبحانه من رحمته أن عرفنا بنفسه وعرفنا بدينه ورغبنا في طاعته وأمرنا بالاتجار معه في رأس هذا المال لنسعد في الدنيا والآخرة. والناس في تحريك رأس هذا المال صنفان: رأس المال هو هذا العمر الذي أعطاه الله عز وجل ووهبه للإنسان، كيف يحرك الإنسان هذا العمر في امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتكميل محبوبات الرب في الدنيا ليكمل الله له محبوباته يوم القيامة. فالناس في تحريك رأس هذا المال صنفان: الصنف الأول هو العاقل الذي يحرك رأس ماله ويتجر به مع خير من يتجر معه، وهو رب العالمين الرحمن الرحيم العفو الكريم الذي يعفو ويصفح ويغفر ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، إن جئت بحسنة أعطاك مقابلها 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى ما لا يعلمه إلا الله، وآتيناه من لدنا أجرا عظيما. فالعظيم لا يعطي إلا العظيم جل جلاله. وإن جاءه عبده يمشي أتاه ربه هرولة، وإن تقرب إليه شبر ذراعا تقرب إليه باعا. فهذا هو الفقيه العاقل الذي صرف أوقاته فيما يرضي ربه بفعل الواجبات والمستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات، والجهد على النفس والجهد على الغير، فيكون عمله إما خير يستجلبه أو شر يحذره. فهذا الرابح حقا يربح من هذه التجارة العظيمة رضوان ربه ورؤيته في الجنة والقرب منه وسماع كلامه ودخول الجنة والتنعم فيها والخلود فيها. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله سبحانه قد سمى تحريك رأس هذا المال معه تجارة وبيعا وشراء وقرضا في آيات معلومة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا هو العاقل الذي استعمل عمره في طاعة الله وتلاوة كتابه وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وشكر الله على النعم والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب والمبادرة إلى الطاعات والبعد عن المعاصي. أما الصنف الثاني الذي يحرك رأس هذا المال وهو العمر فهو الأحمق الذي يلعب برأس هذا المال في إنفاق أوقاته في مساخط الله بترك الواجبات والوقوع في المحرمات والركض وراء الشهوات والتمرد على أوامر الله باتباع كل ما أتى من شياطين الإنس والجن، ثم يموت ويلقى ربه مفلسا. والآخرة ليس فيها إلا قصر من قصور الجنة لمن آمن بالله، وسجن من سجون النار لمن عصى الله وكفر به. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فالحمد لله رب العالمين أن أنزل علينا هذا الكتاب العظيم ومن علينا بتلاوته وتدبره. فالله عز وجل جعله تبيانا لكل شيء. والله عز وجل أنزل هذا القرآن العظيم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة مفرقا ومنجما حسب الحوادث، ومنه مكي ومدني. والله عز وجل أنزل كتابه العظيم لحكم عظيمة. والحمد لله رب العالمين أن من علينا بدورة تدبر القرآن الأولى، دورة تدبر القرآن بين العلم والعمل في 10 دروس، وهذه الدورة التي نحن فيها دورة تدبر القرآن تصديق وتطبيق، والدورة الثالثة إن شاء الله عنوانها دورة تدبر القرآن قواعد ومقاصد، وستبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بعون الله عز وجل وتوفيقه فالله عز وجل له حكم عظيمة في إنزال كتابه العظيم على هذه الأمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالله عز وجل أنزل القرآن الكريم لحكم عظيمة، فمن حكمة إنزاله أن يتدبر الناس آياته ليفهموا ما فيها من أنواع الهدى ومن الأخبار والأحكام، وأن يتذكر به أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فيعرف الحق من الباطل، ويعرف الدنيا من الآخرة، ويعرف الخالق من المخلوق، ويعرف الخير من الشر، والفضائل من الرذائل، ويعرف محبوبات الرب ومحبوبات النفس، ويعرف المحبوب الأعلى من المحبوب الأدنى، فيتذكرون هذه الأمور فيقبلون على طاعة الله ويوحدونه ويمجدونه ويذكرونه ويعبدونه بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذه الحكمة الأولى من حكمة إنزال القرآن أن نتدبر آياته بما فيها من الأخبار والأحكام ونفهم ما فيها ونعمل بموجبها ونعرف الهدى من الضلالة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الحكمة الثانية من نزول القرآن الإنذار والتبشير، تبشير الناس برضوان الله لمن آمن به ودخول الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، وإنذارهم من عقوبة معصيته. فإنما يستغناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحكمة الثانية إنذار الخلق بعقوبة المعاصي والكفر وتبشيرهم بثواب الإيمان والطاعات. الحكمة الثالثة بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما في القرآن ليزول الخلاف والمشتبه عن الأمة. الله عز وجل نزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل به ويبين أحكامه وأسراره وأخباره. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيما يرضي الله وما يسخط الله عز وجل، فيما يحب الله وما يكره الله عز وجل، فيما يجب لله من التوحيد والإيمان والعبادة والطاعة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم بين ما في القرآن من المجمل بسنته صلى الله عليه وسلم، وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا نعرف أعداد الصلوات ولا كيفية الصلوات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بالسنة، صلوا كما رأيتموني صلي، ولله على الناس حج، ولله على الناس حج البيت. نحن لا نعرف الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وبين لنا الحج. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ما في القرآن من مجمل وفصله وبينه للأمة. الحكمة الرابعة تثبيت المؤمنين وهدايتهم وبشارتهم بكل خير. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الله عز وجل بنزول القرآن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يثبت به فؤادك، ونزلناه تنزيلا قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. الحكمة الرابعة تثبيت المؤمنين وهدايتهم وبشارتهم بكل خير وإذارهم من كل شر. الحكمة الخامسة الحكم بالقرآن بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الحكمة السادسة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكان في الجاهلية أربع قبائح كانت فيهم ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة الفرقة وظلمة الاستعباد، استعبد بعضهم بعضا. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور الإيمان والتوحيد. الحكمة السابعة التذكرة بالقرآن لمن يخشى، كما قال سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الحكمة الثامنة الذكرى وحصول تقوى الله عز وجل، والتقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، وأن تذكر ربك وتذكر أسماءه وصفاته وتذكر دينه وشرعه وتعمل بموجب ذلك. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فهذه من حكم إنزال القرآن وقد ذكرنا منها هذه الحكم الثمان. أولها أن يتدبر الناس آيات كتاب ربهم ليفهموا ما فيها من أنواع الهدى ويعملوا بموجب ذلك. ثانيا الإنذار والتبشير. ثالثا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما في القرآن مما أجمل. فالقرآن أنواع، آيات القرآن محكم ومتشابه وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كله. والسنة مع القرآن ثلاثة أقسام، إما أن تكون مؤكدة لما نزل في القرآن مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة بني الإسلام على خمس ومنها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما ورد الحديث الصحيح ذاك الإسلام. ومنها أن تكون السنة مبينة لما أجمل في القرآن مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات وأوقاتها وكيفياتها. الثالثة أن تكون السنة مبينة لحكم سكت عنه القرآن مثل تحريم كل ذي مخلب من السباع من الطير وكل ذي ناب من السباع، ومثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فهذه أحوال السنة مع القرآن. ومن أحب أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، يكبر الله ويتلو كتابه ويسأله ويحمده ويستغفره ويقدم التحية له. ومن أحب أن يكلمه الله فليقرأ كتابه وليصدق أخباره ويطبق أحكامه، فهو نور القلوب كما أن البصر نور العيون. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والقرآن القرآن الكريم كما مر معنا ينقسم إلى قسمين، محكم ومتشابه. والقرآن العظيم محكم ومتشابه، وقد دل القرآن أن القرآن كله محكم، ودل على أنه كله متشابه، ودل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالقرآن قد جاء فيه من الآيات ما يدل على أن القرآن كله محكم، وآيات تدل على أنه كله متشابه، وآيات تدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالقرآن كله محكم الألفاظ والمعاني والفصاحة والأحكام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالقرآن الكريم أفضل الكلام وأحسنه وأجمله، فلا يمكن لأحد الاتيان بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، تلك آيات الكتاب الحكيم. ثانيا، وردت بعض الآيات التي تدل على أن القرآن كله متشابه، يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام، يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، فهو أحسن الحديث يشبه بعضه بعضا في الأخبار والأحكام، في الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، والأخبار عن ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتشابه كذا في الأحكام، فكل الأحكام التي شرعها الله عز وجل ميسرة والنفوس قادرة على فعلها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن جميع آيات القرآن كلها متشابهة، يشبه بعضها بعضا في الحسن والإحكام والإتقان، يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. ثالثا، والقرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، فكل ما يهتدي إليه الإنسان فهو محكم، وما لا يهتدي إليه الإنسان فهو متشابه. ما يهتدي إليه الإنسان ويعرف حكمته، وهذا أغلب آيات القرآن كلها آيات محكمات، كل آيات القرآن جلها محكم سواء في الأخبار أو في الأحكام. فالمحكم نؤمن به، والمتشابه المحكم نؤمن به ونعمل به، والمتشابه نؤمن به ونرده إلى الله. فالعين جارحة ترى أشياء ولكن لا ترى البعيد، ترى القريب ولا ترى البعيد، ترى الكبير ولا ترى الصغير كالذرات. وكذلك الأذن تسمع القريب ولا تسمع البعيد، وكذلك العقل يدرك أشياء ويخفى عليه أشياء، وهذا من رحمة الله أن جعلنا ننال حظا من أنواع الإيمان، فنؤمن بما عرفناه ونؤمن بما لم نعرف حكمته، ونؤجر على هذا وعلى هذا. فكل ما نهتدي إليه بعقولنا فهو محكم من الأخبار والأحكام، وما لا نهتدي إلى معرفته فهو متشابه، كما قال سبحانه مثنيا على نفسه ومظهرا منته على رسوله وعلى هذه الأمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال بعد ذلك مثنيا على المؤمنين الذين يؤمنون بكل ما جاء عن الله عز وجل من محكم ومتشابه: ربنا زد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكل ما أمكن تحصيل العلم به كالتوحيد والإيمان وطاعة الله ورسوله وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وصفة الجنة وصفة النار فهو من المحكم، وكل ما لا سبيل إلى معرفته فهو من المتشابه كأعداد الصلوات ومعرفة الروح والعلم بوقت قيام الساعة والألفاظ المحتملة لأكثر من وجه كلفظ القرء والعلم بمقادير الثواب والعقاب ونحو ذلك كالآيات أو كالأحرف المقطعة في أوائل السور. فالله عز وجل ابتلينا بالمحكم ويبتلينا بالمتشابه، ولهذا أول صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب يصدقون كل ما جاء عن الله ورسوله فأهل الزيغ يتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويحتجون لباطلهم بهذا المتشابه وكل ما فيه لبس واشتباه، وذلك لما في قلوبهم من الزيغ عن الحق وطلب تقرير الباطل. أما أهل الحق فهم الراسخون في العلم الذين يعملون بمحكم القرآن ويؤمنون بمتشابهه ويقفون عند حدوده ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويصدقون أخباره ويطبقون أحكامه، والكل من عند الله. وتفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير لا يسع أحد جهله، وتفسير تعرفه العرب بألسنتها، وتفسير يعلمه العلماء. فهذه كلمات مختصرة عن المحكم والمتشابه في كتاب ربنا عز وجل. فعلينا أن نتعرف على هذه المسائل العظيمة حتى نفهم القرآن كما فهمه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحروف المقطعة في أوائل السور المراد منها إظهار إعجاز القرآن، وأنه مركب من تلك الحروف، وكأنه يقول لفصحاء العرب: أنتم تعرفون هذه الحروف ولا تقدرون على تأليف كلام منها مثل القرآن. فجميع سور القرآن المبدوءة بالحروف المقطعة يكون بعد تلك الحروف مباشرة التنويه بشأن القرآن، وأن هذا القرآن مركب من حروف وكلمات وآيات وسور وأحزاب وأجزاء، فجميع سور القرآن المبدوءة بالحروف المقطعة يكون دائما بعد تلك الحروف مباشرة التنويه بشأن القرآن، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو اجتمع عليه الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بحديث مثله أو بسورة مثله. ففي البقرة مثلا قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب إشارة للبعيد. وفي آل عمران قال عز وجل ألف لام ميم ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وفي الأعراف ألف لام ميم صاد ثم قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وفي يونس قال عز وجل ألف لام راء ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني هذا القرآن مكون من كلمات والكلمات مكونة من حروف، وبمقدور الإنسان أن يجمع هذه الحروف ولكن لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن لأنه كلام رب العالمين. وفي سورة يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وهكذا باقي السورة. ولم يخلو من هذا النسق إلا سورتين هما سورة مريم والقلم، ففي مريم يقول الله عز وجل كاف ها يا عين صاد ثم قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وقال في القلم نون ثم قال والقلم وما يسطرون. والله سبحانه افتتح بعض سور القرآن بحروف المعجم، ففي أول سورة بعد الفاتحة البقرة حتى يسلم الإنسان قلبه وقالبه لربه ويقدم الوحي على العقل. أول سورة مفتتحة بألف لام ميم حتى يسلم القلب لربه تسليما يتلقى عنه وحيه ويعمل بموجبه. فافتتح الله عز وجل بعض سور القرآن بحروف المعجم وهي 14 حرفا، نصف حروف المعجم، حروف اللغة العربية 28 حرفا. افتتح الله سور القرآن بعض سور القرآن بحروف المعجم بنصف حروف المعجم 28، وجاءت هذه الفواتح مختلفة الأعداد إظهارا لإعجاز القرآن، وأن القرآن العظيم والقرآن الكريم والقرآن الحكيم والقرآن المبين أنه معجز بألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه. جاءت هذه الفواتح مختلفة الأعداد إظهارا لإعجازه بألفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه، فوردت على حرف واحد مثل سورة صاد قاف نون، ووردت على حرفين مثل سور طه طاسين ياسين حاميم، ووردت على ثلاثة أحرف مثل سور ألف لام ميم ألف لام راء طاء سين ميم، ووردت كذلك على أربعة أحرف مثل سور ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، ووردت كذلك على خمسة أحرف مثل سور كاف هاء ياء عين صاد حاء ميم عين سين قاف. فسبحان الله ما أعظم كلام رب العالمين وما أعظم ما يحمل من قوة المعاني وحسن الألفاظ وحملها للمعاني العظيمة بالآيات القصيرة. فهذه الفواتح جاءت على هذه الخمسة أنواع، وردت على حرف واحد مثل سورة صاد قاف نون، وردت على حرفين مثل سور طه طاسين ياسين حميم، وردت على ثلاثة أحرف مثل سور ألف لام ميم ألف لام راء طاسين، وردت على أربعة أحرف مثل سور ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، وردت على خمسة أحرف مثل سور كاف ها يا عين صاد حميم عين سين قاف. فكتاب ربنا عز وجل كله أخبار صادقة وأحكام عادلة، وفيه تبيان لكل شيء. والقرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي أنزله على خاتم أنبياء ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، وعدد سوره 114 سورة. وقد تكثر الله عز وجل بحفظ القرآن فسلم من التغيير والتبديل ومن الزيادة والنقصان، وما حاول أحد الإساءة إلى القرآن إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره تحقيقا لقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. والله سبحانه أول ما أنزل من القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان، أول ما نزل القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأول ما نزل من القرآن الآيات الخمس الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. أما أحوال نزول القرآن فنزول القرآن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن من قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والإخبار عن الجنة والنار، والإخبار عن الملائكة وغير ذلك من الأخبار التي وردت في القرآن. هذا القسم الأول من أحوال نزول القرآن، يعني نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. آيات القرآن في العهد المكي كلها تتكلم عن عظمة الله وتوحيده والإيمان به، وبيان أحوال اليوم الآخر، وبيان أحوال الأنبياء والرسل وكيف نصرهم الله وخذل أعداءهم. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، إما سؤال يجيب الله عنه مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. يسألونك ماذا ينفقون، وهكذا من الأسئلة التي بلغت 14 سؤالا أو 13 سؤالا من الصحابة رضي الله عنهم. أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نزلت في رجل من المنافقين في غزوة تبوك. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه أحوال نزول القرآن، فهو ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، والقرآن 6236 آية، غالب آيات القرآن نزلت ابتدائية ليس لها سبب، ولكنها في القرآن المكي لترسيخ الإيمان واليقين في القلوب، وفي المدينة في بيان الأحكام الشرعية في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. الثاني ما له سبب، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، إما سؤال يجيب الله عنه، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والقرآن كذلك ينقسم إلى قسمين: مكي ومدني. والقرآن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والقرآن المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وقد نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، 13 سنة بمكة وعشر سنين بالمدينة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والفرق بين المكي والمدني هو أن القرآن المكي يتميز عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. فمن حيث الأسلوب، القرآن المكي الغالب في القرآن المكي قوة الأسلوب، ولهذا اقتصار السور كلها نزلت في مكة، وكلها موجهة إلى فصحاء العرب وهم قريش. فالغالب في القرآن المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، وأن تكون الآيات قصيرة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، القارعة ما القارعة، قل هو الله أحد، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، حقة ما الحاقة. كل القرآن المكي آياته غزيرة المعاني، تحمل المعاني العظيمة بألفاظ مختصرة. فالغالب على القرآن المكي قوة الأسلوب، لأن العرب فيهم قوة فصاحة. والقرآن الكريم نزل معجزة ومنهجا، فكل الأنبياء كان لهم معجزات، لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثله. فالقرآن معجزة من حيث ألفاظه وأسلوبه وأخباره وأحكامه وإحكامه. فالغالب في القرآن المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب وقصر الآيات وقوة المحاجة، لأن المخاطبين معارضون مستكبرون، ولهذا المعارضون يقول عز وجل في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يتدبروا القول، أفلم ينظر إلى السماء فوقهم فلينظر الإنسان مما خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كل هذه آيات عظيمة تخاطب كفار قريش المعارضون المستكبرون المعاندون، كما في سور المفصل كالطور والمدثر والقمر وغيرها من الآيات. ثانيا، الغالب في القرآن المدني لين الأسلوب وسهولة الخطاب وطول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون كما في سورة المائدة وآية الدين في البقرة وغير ذلك من القرآن المدني. ففي سورة البقرة ألف خبر وألف أمر وألف نهي، ففيها من الأخبار والأحكام الأشياء العظيمة، وهي أطول سورة في القرآن. فالغالب في القرآن المدني لين الأسلوب وسهولة الخطاب وطول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون لأوامر الله عز وجل، فقد امتلأت قلوبهم بالإيمان في مكة ثم جاءت الأحكام في المدينة فقبلها المؤمن وشرق بها المنافق. أما من حيث الموضوع، هذا من حيث الأسلوب، أما من حيث الموضوع فالغالب في القرآن المكي تقرير التوحيد والإيمان وأحوال اليوم الآخر، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. العجيب أن تتعدد الآلهة، ليس العجيب أن يكون إله واحد، ولكن إذا خسف بالعقل رأى الحق باطلا ورأى الباطل حقا. فالغالب في القرآن المكي تقرير التوحيد والإيمان وأحوال اليوم الآخر وأخبار الأنبياء والرسل، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما الغالب على القرآن المدني فهو تفصيل العبادات والمعاملات والأحكام، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم الإيمان وهم بحاجة لتفصيل الأحكام. فالقرآن المكي فصل العبادات واجباتها ومستحباتها، العبادات الكبار كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والمعاملات من البيع والشراء وأحكام النكاح والمواريث والجهاد وغير ذلك. فالغالب على القرآن المدني هو تفصيل العبادات والمعاملات والأحكام، لأن القرآن يخاطب المؤمنين الذين استقر في قلوبهم الإيمان وهم بحاجة لتفصيل الأحكام للعمل بها. وفي القسم المدني، أفاض القرآن في ذكر أحكام الجهاد والمنافقين لاقتضاء الحال ذلك. فالجهاد على قسمين: جهاد حسن لذاته وهو الدعوة إلى الله، وجهاد حسن لغيره وهو القتال في سبيل الله. والجهاد الحسن لذاته هو الذي نزل في مكة: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يجب أن يكون الجهاد كبيرا في الدعوة إلى الله، لأن في الدعوة إلى الله إحياء النفوس بالإيمان والتقوى، وأما القتال في سبيل الله فهو قتل ومقاتلة المعارضين لدين الله أن ينتشر. والجهاد الحسن لذاته مدته 23 عاما، أما الجهاد الحسن لغيره وهو القتال في سبيل الله فمجموع وقته 4 أيام و4 ساعات في 25 غزوة وأكثر من 60 سرية. أما الوقت كله فهو للجهاد الحسن لذاته وهو الدعوة إلى الله. والشيطان الآن يريد من الأمة أن تقدم الجهاد الحسن لغيره وهو القتال في سبيل الله على الجهاد الحسن لذاته وهو الدعوة إلى الله، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فنجاهد أنفسنا، نجاهد أنفسنا على الاستقامة على دين الله، ونجاهد غيرنا وذلك بحملهم على طاعة الله والإيمان بالله عز وجل بنشر محاسن الدين حتى الناس يحبون الدين. الجهاد الحسن لذاته هو الدعوة إلى الله بجهد على النفس وجهد على الغير. جهد على النفس بخمسة أمور: طاعات أؤديها ومعاصي أجتنبها ونعم أشكر الله عليها وذنوب أستغفر الله منها وابتلاءات أصبر عليها. وجهد على الغير بثلاثة أمور: جهد على الكافر لعله يهتدي، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وجهد الجهد الثاني جهد على الجاهل حتى يتعلم، وجهد على الفاسد حتى يصلح، وجهد على الغافل حتى يذكر الله ويكون ذاكر. فهذا الجهد الثاني جهد على الجاهل ليكون عالما، وجهد على الغافل ليكون ذاكرا، وجهد على الفاسد ليكون صالحا. أما الجهد الثالث فهو جهد على الصالح ليكون مصلحا، وعلى الذاكر ليكون مذكرا، وعلى العالم حتى يكون معلما. هذه الجهود الانفرادية والجهود الاجتماعية التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقول عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جهاد الدعوة، إحياء النفوس الميتة بالكفر والمعاصي لتحيا بالتوحيد والإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يهدي يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهذا الجهد العظيم به يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وحياة المسلم يسير فيها على هدى ربه لا على هوى نفسه، وقد حددها الله لكل مؤمن ومؤمنة، فأعطانا الوظيفة الأساسية لحياتنا حتى نكون كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في استعمال الأوقات بما يرضي الله ورسوله وبما يحب الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأخلاق. فقال عز وجل عن تحديد مسؤولية كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهذه وظيفة المؤمن بين يدي ربه وبين يدي خلقه. والله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمؤمن لا بد أن يسير في حياته على طريقة الأنبياء والرسل، تشبه حياة الأنبياء والرسل، وحياة الأنبياء أحسن حياة، أطهر حياة، أنقى حياة، أفضل حياة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المسلم والمسلمة يأخذ طريقة الحياة من ربه العلي الأعلى، لا يأخذها من بشر مماثل له، ولا يأخذها من صنم هو دونه فينزل الشريف إلى الخسيس ويستمد منه نظام حياته كالقوانين الوضعية التي يعمل بها في الأرض. وفي الحقيقة أن كل إنسان يعبد غير الله إنما يعبد هواه، وهو أعظم صنم معبود من دون الله هو النفس والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فأعظم صنم موجود هو موجود في داخل الإنسان، هو نفسه التي تركض بالإنسان لإكمال الشهوات المطعومات والمشروبات والمركوبات والمنكوحات والملبوسات. والمطلوب في الدنيا تكميل محبوبات الرب من الإيمانيات والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق وفق القرآن والسنة، يبتغي بها وجه الله عز وجل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولا يسير وفق هوى نفسه، فالإنسان مميز عن الحيوان بأنه يسير على الهدى لا على الهوى. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قلبا وقالبا، قلبا وقالبا، فنكون بين يدي ربنا في التعبد وبين يدي الخلق في الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والإحسان إلى الخلق. فهذا القرآن الكريم رفع الأمة من الجاهلية ومن الضلالة ومن الفساد إلى أن تكون خير أمة، كانوا شر القرون فصاروا بالقرآن خير القرون. جاء فيهم التوحيد بدل الشرك، وجاء فيهم الإيمان بدل الكفر، وجاء فيهم العلم الإلهي بدل الجهل وعبادة الأصنام، وجاءت فيهم الوحدة بدل الفرقة، وجاء فيهم العدل والإحسان بدل الظلم والطغيان. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا الله عز وجل منع على قريش، فقال عز وجل بإلاف قريش إلافهم حتى الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذلك تهيئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل من حكمته ولطفه أن الإسلام لم يستجب له في مكة، بل كانت الاستجابة في المدينة حتى لا يقول الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه وأرادوا ظهوره وعزته فاستجابوا له وأطاعوه، لأن الله عز وجل يريد من الناس أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبلال عنده العصبية لدين محمد لا لمحمد، أما أبو طالب فعنده العصبية لمحمد لا لدين محمد. افتخر أن بعث يعني رجل من بني هاشم، فالله قبل بلال لأن عنده العصبية والرغبة في دين محمد، أما أبو طالب فآمن أبو طالب خدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني 40 سنة ولكنه لم يسلم لما في قلبه من العصبية لمحمد لا دين لا لديني محمد. فالله قبل هذا ورد هذا بحكمته وعلمه، والله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.